سنتحدث عن تطور التجربة الجمالية ولماذا نحب الفن. التجربة الجمالية ليست مثل أشياء أخرى من كانت إلى شوبنهاور. أدرك الفلاسفة منذ فترة طويلة أن الفن والجمال والسمو لا يساعد بأي طريقة واضحة على الإرادة التطورية للحياة، وبدلا من ذلك فإن التجربة الجمالية هي حادث سعيد والذي يستحوذ على 4 أحداث تطورية رئيسية أخرى تركز على البقاء. تغرينا الطبيعة بالانخراط في أنشطة تعزز بقاءنا وتكاثرنا الجيني بجعل هذه الأنشطة مجزية، والمكافأة هي الطريقة التي يدفعنا بها التطور إلى فعل ما يريده. لماذا نحب الجنس؟ يجب أن نتكاثر. لماذا نحب أن نأكل؟ يجب أن نغذي أنفسنا. ولماذا نحب الفن؟ حقيقة أنه لا توجد إجابة واضحة وكافية على هذا السؤال، وفي الواقع لم يتم العثور على إجابة مناسبة منذ طرح داروين نظرية التطور. تشير كما أعتقد إلى أن حبنا للفن ليس نتيجة مباشرة لأي حاجة أو وظيفة خاصة، بدلا من ذلك يجب أن يكون نتيجة ثانوية لشيء آخر، سمة أخرى يتم اختيارها بنشاط من أجلها. يمكن أن ينتج التطور مثل هذه المنتجات الثانوية عندما تقوم الجينات بتشفير سمات متعددة، يتم اختيار إحداها من أجلها ويذهب الآخرون في رحلة مجانية. سوف تظهر كنتيجة عرضية للعمليات التطورية وراء تصميم الدماغ. يشار إلى أنه عرضي ثانوي أو عرض امتداد للفن. وفقا لهذه الآراء فإن حبنا للفن عرضي بالصدفة إلى حد ما. قد يكون ظهور سمات المنتجات الثانوية هذه محيرا حتى نكتشف السمة المصاحبة لها والتي تم اختيارها أو يتم اختيارها بنشاط من أجلها. سأصف هنا وجهة نظر مفادها أن حبنا للفن هو نتيجة ثانوية مركبة لأربعة أحداث تطورية مختلفة تم فيها اختيار سمة أخرى غير فنية ولكنها جلبت معها سمة فنية. وقد نبدأ هذا الاستفسار عن طريق السؤال عن مكان حدوث التجربة الجمالية في الدماغ وفحص ما هو معروف عن هذه المنطقة، لكننا لم نجد مكانا سحريا يضيء عندما وفقط يمر الناس بتجارب جمالية. تنشط عدة أجزاء مختلفة من الدماغ أثناء التجارب الجمالية، قد تتبع مشاركة هذه الأجزاء المختلفة إلى أحداث تطورية مختلفة. وتماشيا مع هذا فإن التجربة الجمالية مجزية لكنها لا تحتوي فقط على مكافأة واحدة بل العديد من المكافآت، كل منها يحدث في مراحل أو أجزاء مختلفة من التجربة الجمالية. ما هو نظام المكافأة في الدماغ؟ نظام المكافأة في الدماغ باختصار هو مسار عصبي يتضمن عدة مناطق. نظام المكافأة في الدماغ البشري يتم تحفيزه عند الحصول على ما يعتبره الدماغ مكافأة ويسمى محفز المكافأة، وقد يكون هذا المحفز قطعة من الشوكولاتة أو طعاما مفضلا أو مشاهدة برنامج ممتع. يؤدي تفعيل هذا النظام إلى إفراز مادة الدوبامين كاستجابة تلقائية مما يعطي شعورا بالانتشاء والسعادة. وهنا قد تطور علم الأعصاب كثيرا خلال العقود الماضية ما مكننا من فهم كيفية عمل نظام المكافأة في الدماغ وتغير نظرة العلماء له، إذ بات يعرف على أنه مجموعة معقدة ودقيقة الهندسة من الشبكات تقع في منتصف الدماغ تماما والتي تعمل على إخبارك من خلال اتصالها مع كل الشبكات العصبية الأخرى بكل ما يحدث لك بشكل لحظي. ويتشكل نظام المكافأة من المصدر نفسه الذي عزز غريزة البقاء خلال التطور البشري في التاريخ الواسع. فعلى سبيل المثال، لأن أدمغتنا تطورت بشكل عام في الأوقات التي كان الغذاء فيها شحيحا، ولأن امتلاك البشر للرغبة في الأكل عند توفر الطعام هو الفرق بين البقاء والزوال، يجد معظم البشر أن تناول الطعام أمر مجزي، بحيث يستهلكونه بشكل أكبر من حاجاتهم الفورية، وذلك استعدادا لاحتمالية عدم الأكل مجددا ليومين قادمين. لهذا إذا كنت جالسا في غرفة مؤتمرات مثلا محدقا إلى علبة كعك محلى، ربما تصعب عليك مقاومة أكل قطعة منها، وبالنسبة لأغلبنا يحتاج ركن السيارة بعيدا عن وجهتنا جهدا واعيا متجاوزين تلك الراحة البسيطة التي نشعر بها عندما نجد أقرب مكان فارغ في موقف السيارات، لأن الحفاظ على الطاقة يعني البقاء على قيد الحياة في هذه الحالة. وقد تطورت أدمغتنا ليتم مكافأتها بالتجديد والإبداع، وهو اتجاه يستغله المصممون والمعلنون، فقد تم الحفاظ على هذا التفضيل في تراثنا الجيني لأنه أعطانا القدرة على البقاء، وبدونه ما كنا لنكتشف للمشاكل التي فرضتها الظروف دائمة التغير. فالتجربة الجمالية مجزية، لكنها لا تحتوي فقط على مكافأة واحدة بل عدة مكافآت، كل منها يحدث في مراحل أو أجزاء مختلفة من التجربة الجمالية. تعيش التجربة الجمالية في العالم الواعي، في حين أنه غالبا ما تحتوي على مكونات غير واعية تنحرف عن غير وعي وتتدفق إلى الوعي لساعات أو أيام أو سنوات بعد ذلك. فإن التجربة الجمالية هي في المقام الأول واعية. في مرحلة ما من تطورنا نشأت القدرة على تكوين حالات واعية، ربما تكون أهم وظيفة يؤديها الوعي هي أنه يوحد التدفق الوارد من جميع طرائق الإحساس. يسمح الوعي بهياكل بيانات كبيرة وموحدة قادرة على تضمين الميزات التي تولدها العديد من شبكات الدماغ مثل الطرائق الحسية المختلفة، ولكن أيضا العاطفة وإحساسنا بالمكافأة. يسمح الوعي أيضا بتمثيلات أكثر تفصيلا ودقة، والتي يمكننا استخدامها بعد ذلك في إعداد وتنفيذ سلوك أكثر تنوعا، وبالتالي سلوكا أكثر فاعلية لأنه يتناسب بشكل أفضل مع الموقف المحدد. يمتلك الدماغ العديد من أنظمة الإدخال مثل الحواس الخمس والعديد من أنظمة الإخراج، الأفعال الجسدية والصوت والوجه والعينين إلى آخره، ولكن بدلا من محاولة ربط أنظمة الإدخال بأنظمة المخرجات، وهي عملية قد تخضع لفوضى الصراعات والتناقضات بين الأنظمة المنفصلة، سيكون من الأفضل بكثير توحيد المدخلات في تمثيل عالمي واحد، ثم دع أنظمة الإخراج تستجيب لإضطرابات مختلفة في المجال الواعي. النتيجة الجمالية لهذا هو أن الوعي يسمح للتجارب الجمالية بأن تتضمن تمثيلات كبيرة وشاملة أو جيشتالتية. تسمح الدقة العالية للحالات الواعية بمجموعة كبيرة ومتنوعة من التجارب المختلفة بمهارة، بما في ذلك التصورات المصحوبة بالعواطف والشعور بالمكافأة. خلق الوعي نوعا من الحالة التفصيلية والوسائط المتعددة والمليئة بالعاطفة والمكافآت التي توفر أساسا جيدا للتجربة الجمالية. فإضافة الانتباه المرن للتفاعل مع المجال الواعي يزيد من قوة الدماغ بشكل هائل، يمكن أن ينتقل الانتباه الواعي بسرعة إلى أي جزء من المجال الواعي وجلب موارد دماغية متعددة للتأثير على هذه النقطة المحورية. يجب أن يكون الانتباه قادرا على أن يمتد إلى مجال متجانس، ويمكن للواعي أن يفعل ذلك. مجال بصري وجسدي والأصوات والروائح من حولي يجب أن يكونوا جميعا مرشحين لجذب الانتباه. إذن مع كل هذه المرونة، إلى أين يتجه الانتباه؟ في الغالب العظمى من الوقت يتجه انتباهنا نحو العناصر التي نجد أنها مجزية للحضور، لكن هذا يخلق مشكلة كبيرة. فإذا كان الاهتمام يتحدد بالمكافأة باستثناء الألم وهو أمر صعب لاختطاف الانتباه، فلماذا نتعامل مع العناصر السلبية؟ الاهتمام بالشيء السلبي أمر مكروه لنا وينتج عنه مشاعر سلبية يمكن أن تستمر وتؤدي إلى الاكتئاب. هناك حاجة إلى إصلاح. كان الحل الذي توصلت إليه قوى الطبيعة هو جعل كل شيء مهما، أي إثارة أحداث إيجابية أو سلبية مجزية للحضور ومواصلة الاهتمام. أي شيء مهم، أي شيء ينتج عن عاطفة قوية بما يكفي لأي تكافؤ، أصبح مجزيا للحضور. وهكذا حصل بعض الأشخاص على مكافأة عند التفكير في الأحداث السلبية وتمثيلها ومحاكاتها والموافقة عليها. تسبب هذا في عدم قدرتهم على الابتعاد عن مثل هذه الأحداث وقضاء المزيد من الوقت في نهاية المطاف في التفكير في هذه الأحداث، وهذا بدوره دفعهم إلى تطوير خطط عمل أفضل للتعامل مع تلك الأحداث. الانتباه إلى السلبية ومكافآته تطورت وأنتجت نظاما إدراكيا أكثر فاعلية إلى حد كبير. قد يكون هذا حقيقة هندسية للتطور أكثر من كونه حدثا معينا في تطورنا، ولكنه حقيقة كانت وراء العديد من الأحداث التطورية المهمة. نعم، يمكن التلاعب بمخلوق عن طريق تغيير مكافآته، ولكن إذا غيرت تلك المكافآت بما لا يتماشى مع المتطلبات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، فإن الخط يموت. على نطاقنا كأفراد، نقوم بما يكافأ، وما يكافأ في الغالب بما يتفق مع ما هو جيد بالنسبة لنا، لكنها يمكن أن تبتعد. فيجد مدمن الهيروين المكافأة في شيء يضره. وعلى نطاقنا كأفراد، نقوم بما يكافأ، وما يكافأ في الغالب بما يتفق مع ما هو جيد بالنسبة لنا. فالحدث الثالث الذي أنتج الفن والتجربة الجمالية كان ظهور نوع خاص من الحالة التمثيلية. في شبكة الوضع الافتراضي DMN، وهو نظام قشري كبير يتكون من عدة مناطق مترابطة لها اتصالات واسعة بأنظمة المكافأة في المخطط. DMN هي تمثيلات مفصلة للأشياء والأشخاص في السياقات. يعد هذا نوعا قويا من التمثيل التناظري الكبير الذي يمكن استخدامه عبر الانترنت أو دون الاتصال بالانترنت لعدة أغراض مهمة. ففيما يلي أربعة أنواع من الحالات التمثيلية التي تكون شبكة DMN المسؤولة عنها. مثلا عندنا استدعاء الأحداث الماضية. على سبيل المثال، تذكر تجاربك بالأمس. وأيضا لدينا التنقيب، على سبيل المثال التخطيط لقضاء إجازة. وأيضا لدينا التفكير الافتراضي، على سبيل المثال تخيل شعور الوقوف على قمة جبل إيفرست. وأيضا لدينا التفكير، وعلى سبيل المثال محاكاة الحالات العقلية لشخص ما. أو لشخص آخر. بشكل عام فإن الشبكة DMN قادرة على إنتاج تمثيلات كبيرة أو محاكاة الأحداث، سواء كانت الأحداث حقيقية أو مجرد خيال. تصور الأعمال الفنية عالما لنا نتخيله ونعيش فيه. هناك جين في الجينوم البشري يجعل أولئك الذين يمتلكونه ينجذبون إلى أحداث وأشياء جديدة. في البداية كان يعتقد أن وجود تسلسل متكرر معين في جين للدوبامين مرتبط بالسعي إلى التجديد. في الآونة الأخيرة يبدو أن جين السيروتونين قد يكون في الواقع مرشحا أفضل. يظهر هذا الجين الجديد في جزء من البشر، وهو أمر قد يفسر اختلافات الهائلة في مزاجنا. الأشخاص الذين يحبون الحداثة يثيرون اهتمامهم بأشياء جديدة بدلا من أن يخافوا أو يغضبوا منها. يمكنني التفكير في ثلاث أسباب محتملة لاختيار هذا الانجذاب إلى الحداثة: من أجل التزاوج، أو من أجلها البحث عن رفقاء جدد من شأنه أن يبشر بالخير لتكاثر الحمض النووي الخاص بك وإنتاج مجموعة متنوعة من الأطفال. أيضا الابتكار، فبالابتكار يأتي المخترعون، وهم أناس متحمسون للأفكار والأشياء الجديدة، وينتج بناء التجديد الذي يسعى إلى الوصول إلى عدد أكبر من السكان المخترعين وجمهورا للمخترعين. وأيضا التفضيل المتنوع، فإذا قمت بدمج البحث عن الحداثة مع عوامل أخرى مثل البصمة، فإن النتيجة هي مجموعة سكانية ذات تفضيلات متنوعة للأصدقاء والموارد، مما يمنع الجميع من الذهاب إلى نفس الرفقاء والموارد المحتملة. يغذي عوالم الفن والتصميم بشكل كبير التعطش للحداثة. تحمل الإبداعات والإضافات الجديدة أيضا مزاياها الجمالية الخاصة، وبمجرد انتشار جين الحداثة على نطاق واسع بما فيه الكفاية، فإن السعي وراء التجديد من قبل الفنانين والمشاهدين والمستمعين سيؤدي إلى انفجار الفن كممارسة ثقافية. الأعمال الفنية بالأحرى أو العمل الفني الجيد هو كعكة رائعة من أربع طبقات من المكافأة، مع كل طبقة تحتوي على روائعها. ولماذا نقاوم؟ الفن سيكون جيد بالنسبة لك. تحياتي.